السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب نزول السكينة لقراءة القرآن. عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. وعن عبد الله بن خباب حدث يزيد بن الهاد أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستثر منه. هذان الحديثان في باب نزول السكينة لقراءة القرآن. الحديث الأول حديث البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، والبراء يروي أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف. من هو هذا الرجل؟ من هو هذا الرجل الذي كان يقرأ سورة الكهف؟ بعض العلماء قال الحادثة الأولى والحادثة الثانية واحدة لحادثة البراء بن عازب، والحادثة التي حدث بها أسيد بن حضير هي حادثة واحدة، هما روايتان لكن الحادثة حادثة واحدة. فنزلت الملائكة على قراءة أسيد بن حضير، ورواها البراء بن عازب، ورواها أبو سعيد الخدري عن أسيد بن حضير. ولكن أيها الإخوة، يرده أنه قد ثبت أن أسيد بن حضير في رواية ورواية ابن حبان أنه كان يقرأ من الليل سورة البقرة، أنه كان يقرأ من الليل سورة البقرة. وحديث البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف، كان رجل يقرأ سورة الكهف، وأسيد بن حضير كان يقرأ سورة البقرة. فيحتمل أنه غير أسيد بن حضير، أنهما حادثتان، وهذا الأقرب الله أعلم، أنهما حادثتان وليست حادثة واحدة. فتكرر نزول الملائكة على هذين الصحابيين. ما اسم هذا الرجل الذي أبهم هنا؟ هذا من المبهمات. ما اسمه؟ قد يكون أريد به ثابت بن قيس بن شماس، اللي هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت بن قيس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام. لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، اعتزل ثابت في بيته. قال: لما؟ قال: أنا صوتي مرتفع، ربما يعلو صوتي على صوت رسول الله فأهلك، يحبط عملي. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أنه ليس ممن حبط عمله بس، بل هو من أهل الجنة. فبشره النبي وهو يمشي على وجه الأرض أنه من أهل الجنة. ثابت بن قيس بن شماس هو يروي عنه الإمام أبو داود من طريق مرسلة. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح، لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح؟ قال: فلعله قرأ سورة البقرة. فسئل فقال: قرأت سورة البقرة. فيحتمل أن يكون قرأ سورة البقرة أسيد بن حضير وقرأ سورة الكهف، وكذلك يحتمل أن يكون ثابت بن قيس قرأ سورة البقرة وسورة الكهف. وعلى كل حال لا يتعين هذا الأمر، يعني ربما يكون ثابت بن قيس أو ربما يكون أسيد بن حضير أو غير ثابت وأسيد، إلا أن الرواية هنا مبهمة عن البراء بن عازب قال كان رجل يقرأ سورة الكهف. رجل، من هو هذا الرجل؟ واحد من الصحابة رضي الله عنه، وعنده فرس مربوط بشطنين. الشطنين إيش؟ جمع بشطنين، هنا مثنى شطن، مربوط بشطنين أي بحبلين، أي بحبلين، مربوط بحبلين. فتغشته أي علته، غطته سحابة. وانظروا وتأملوا هذا المشهد، رجل يقرأ سورة الكهف، وفي هذا فضيلة سورة الكهف، ومن قرأها في الجمعة جعل الله له نورا إلى الجمعة الأخرى. سورة الكهف لها فضيلة، فجعل يقرأ سورة الكهف فتغشته سحابة، سحابة علته، غطته سحابة، فجعلت هذه السحابة تدور وتدنو، يعني تقترب السحابة منه، وجعل فرسه في رواية أخرى وجعلت فرسه، الفرس يذكر ويؤنث تبعا لقواعد العرب، يجوز أن تقول جعلت فرسه أو جعل فرسه، يجوز. جعل فرسه ينفر منها، أي ينفر من السحابة، ينفر من السحابة. فلما أصبح دخل ذاك الرجل في وقت الصباح، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال أنا أقرأ سورة الكهف والسحابة تدنو وتدور والفرس ينفر، يعني يتحرك الفرس، يتحرك والسحابة تدنو وتدور مني والفرس يتحرك. ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام تلك السكينة تنزلت القرآن، تلك السكينة تنزلت القرآن. قيل السكينة الملائكة، لأن في الرواية الأخرى الملائكة تنزلت لقراءة القرآن، وقيل السكينة الرحمة، تلك السكينة أي الرحمة تنزلت للقرآن. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكر عنه الذهبي، يذكر عنه الإمام الطبري أنه قال، قال السكينة ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان. والربيع أو السدي يقول السكينة طست من ذهب من الجنة يغسل فيه قلوب الأنبياء، هكذا يقول عن السكينة. وقال أبو مالك هي التي ألقي السكينة فيها، هي التي ألقى فيها موسى الألواح والتوراة والعصا. ووهب بن ربيع قال هي روح من الله عز وجل السكينة. والسكينة أصلها هي سكون القلب، الرحمة، ولكن أيضا من الرحمة الملائكة التي تنزل، لأنه في الرواية الأخرى تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك الملائكة تنزلت القرآن، أو في رواية نزلت مع القرآن أو على القرآن، اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن، أي لاستماع تلاوة القرآن، تلك السكينة تنزلت لاستماع قراءة القرآن. هذه أيها الإخوة، هذا فيه فضل لقراءة القرآن، أن الإنسان إذا قرأ القرآن تتنزل السكينة عليه. وما من قوم يجلسون فيذكرون الله، يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، فتنزل السكينة لقراءة القرآن. وفي هذا فضيلة قراءة كتاب الله عز وجل، وأنها سبب لنزول الرحمة والبركة، وكذلك لنزول الطمأنينة في القلب، لأنه قالوا السكينة سكون القلب، وهذا الذي رجحه الإمام الطبري رحمة الله تعالى، قال الله تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، قال فيه سكينة من ربكم، فالسكينة الطمأنينة سكون القلب، فالذي يقرأ القرآن يصاب بسكون القلب بالرحمة بالطمأنينة. من أسباب زوال القلق أيها الإخوة والاضطراب النفسي أن يكون بين الإنسان وبين القرآن علاقة وارتباط، من أسباب زوال القلق والاضطراب النفسي وسوء مشاكل الحياة أن يكون بينه وبين القرآن علاقة. وفيه أيضا بيان إكرام الله عز وجل لعباده المؤمنين المخلصين في قراءتهم. الإمام البخاري بوب على هذا الحديث قال باب علامات النبوة في الإسلام. اسمعوا التبويب هذا، باب علامات النبوة في الإسلام. طب إيش دخل علامات النبوة؟ هل هذا من علامات النبوة؟ الإمام البخاري يقول كأن هذه كرامة جرت على يدي هذا الصحابي. ويقول العلماء، هذا قول أهل السنة والجماعة، كل كرامة للولي فهي معجزة للنبي، كل كرامة للولي فهي معجزة للنبي. الكرامات أشياء خوارق للعادات يجريها الله عز وجل على يد ولي وليس على يد نبي، على يد ولي، خوارق للعادات، أشياء خارقة. مثل الآن نزول الملائكة، السحابة تدنو وتدور، هذا شيء خارق للعادة، خارق لعادة الناس، هذه كرامة. لكنها أيها الإخوة الكرام، هذه الولي معجزة للنبي، معجزة لكل كرامة للولي هي معجزة للنبي. لما؟ لأن الولي لولا تصديقه واتباعه لذاك النبي لما حدثت له تلك الكرامة. ولذلك كان يقول علماؤنا الاستقامة عين الكرامة، الاستقامة عين الكرامة، وكلما كان المرء أشد اتباعا أجر الله الكرامة على يده، سواء من الاستقامة أو من خوارق العداء. لأن الكرامة الحقيقية هي الاتباع أصلا، الكرامة الحقيقية الاتباع. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. لأن ولي الله المتبع ولي الله، وقد يجري الله أشياء خوارق للعداء. وتكلمنا مرة لما في سورة آل عمران عن لما مريم كان يأتيها الرزق بغير حساب، هذه كرامة لها. تكلمنا تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تكلم بكلام حسن وساق كثير من الكرامات التي جرت على يد الصحابة، أيدي الصحابة ومن بعدهم، أجراها الله على أيدي الصحابة ومن بعدهم كذلك، وهذا ثابت لا شك فيه. قال الشاعر: وأثبتا للأولياء كرامة ومن خالفا فانبذا كلامه، وأثبتا للأولياء كرامة ومن خالفا فانبذا كلامه. فالذي يخالف كلامه غير صحيح. أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامة، الكرامة لا تجري على يد نبي، على يد ولي، يجريها الله على يده، وهو أصلا لا يستعد لها، يعني ما أصلا يقول أنا نعم ويفتخر بها، بل يكون لصلاحه وإخلاصه الله يجري على يديه شيئا، وهو أصلا يكون منكسرا ولا ينتظر الكرامات. أصلا الولي ما ينتظر الكرامات، ما بقول والله يمكن الله يحول لهذا الجبل ذهب أن لأني ولي من أولياء الله، لا يقول، أو أني أطير الآن أروح لبلد ثاني كرامة من رب العالمين. الولي لا ينتظر الكرامة أصلا، الولي لا ينتظر الكرامة، يجريه الله، يجريها الله عز وجل على يديه تثبيتا له، وكذلك إظهارا لفضله وإظهارا لمنزلة ذلك الولي. فكل كرامة للولي معجزة للنبي. ذلك قال باب علامات النبوة في الإسلام، علامات النبوة في الإسلام. وأما حديث أسيد ابن حضير رضي الله عنه وأرضاه، فالصواب أن قلنا أن هذه حادثة مختلفة، ليست القصة واحدة، بل هي قصة غير قصة ذاك الرجل. أسيد بن حضير يروي عنه أبو سعيد الخدري، هذا الحديث فيه لطيفة، رواية الصحابي عن صحابي، رواية صحابي عن صحابي. أبو سعيد رضي الله عنه يروي هنا عن أسيد بن حضير، وكذلك في رواية تابع عن تابع، يزيد يروي عن عبد الله بن خباب، وفي رواية في الإسناد الإبن عن أبي يعقوب بن إبراهيم يحدث عن أبي. فهنا رواية صحابي عن صحابي يذكر عن أسيد بن حضير أنه بينما هو ذات ليلة في مربده. ما هو المربد؟ المربد المكان الذي يجفف فيه التمر، مثل البيدر المكان الذي يجفف فيه الحنطة. فالمربد في لغة العرب المكان الذي يجفف فيه التمر، هذا هو المربد. كان ليلة في مربده يقرأ القرآن، يصلي، مكان يجفف فيه التمر، هو جالس أو يقف يصلي في ذاك الموقف. والصواب أنه كان يصلي، ولم يكن فقط في قراءة، كان يصلي، كان في صلاة. إذ جالت فرسه، هذه إذ تسمى فجائية، إذ تسمى إذ الفجائية. جالت فرسه أي تحركت واضطربت، جالت فرسه تحركت ووثبت، تخيل هو يصلي وثبت الفرس، فقرأ مرة أخرى بعد قطع القراءة ثم قرأ، ثم جالت الفرس تحركت، ثم جالت مرة ثالثة وهو يقرأ سورة البقرة، في رواية قال حتى أتيت على آخرها، فاشتدت الفرس وهي تثب وتتحرك، قال فخشيت أن تطأ يحيى. يحيى ابنه كان ولده نائما بجنبه، كان ولده هو يصلي ابنه بجنبه فكان نائما، قال فقمت إليها الفرس، أي قطع أمر الصلاة، أنهى صلاته، قال فإذا رأى هذا بعينيه، رأى مثل الظل سحابة فوق رأسه فيها أمثال السرج مثل السراج، مصابيح مضاءة، سحابة فيها أمثال السرج مضاءة، فلما عرجت في الجو يعني صعدت في الجو، هذه السحابة صعدت في الجو حتى ما أراها، فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أول النهار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله بينما أنا أصلي في مربدي أقرأ من جوف الليل، بينما أنا الليل الماضي أقرأ في مربدي يعني في مكان تجفيف التمر، إذ جالت فرسي وثبت، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم هذا الحال، ماذا قال؟ اقرأ ابن حضير. إيش يعني؟ هو يذكر له القصة، النبي تفاعل معه، اقرأ ابن حضير يعني كان ينبغي أن تستمر على قراءتك يا ابن حضير، فقال فقرأت يعني قرأت أنا من الليل، يعني كان يقول له أنا قرأت يا رسول الله، قال ثم جالت، فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ ابن حضير يعني ينبغي أن تكمل القراءة، قال ثم جالت، قال اقرأ ابن حضير، قال فقال فخشيت على ابن يحيى أن تطأه الفرس، يعني الفرس تتحرك، الفرس رأت شيئا عجيبا، رأت سحابة وفيها أمثال السرج مثل السراج مضيء مثل المصباح يا إخواني، الفرس رأت ذلك فجعلت تجول وتتحرك، فلما خاف على ولده أنهى الصلاة بعد الخروج منها، وكان يحيى قريبا منه، فخشي أن تطأه، خشي أن تطأه. طيب هو هل في الصلاة نظر؟ كيف رأى هذه السرج؟ كيف رأى أو كيف هو جالت فرسه؟ هل هو ينظر للفرس؟ هل هو ينظر للفرس؟ قالوا فيه جواز اللحظ في الصلاة للحاجة، جواز أن الإنسان يلحظ في صلاته، يعني ينظر ليلتفت للحاجة، فيجوز الالتفات في الصلاة أن يلحظ في صلاته، وكان عليه الصلاة والسلام ربما لحظ في صلاته إذا هناك حاجة، فحدث شيء مثلا في المسجد مثلا أو حدث صوت، فلو واحد نظر وهو يصلي لا بأس، لو واحد نظر حدث شيء في اضطراب مثل هذه الفرس تجول تتحرك تثب وهو يصلي نظر إليها، لأنه يعني كيف يعرف أن فرسه جعلت تثب إلا أن يكون نظر إليها، فيجوز اللحظ في الصلاة يعني أن ينظر في الصلاة إذا كان لحاجة، وبشرط لا يكون كثيرا، إذا كان لحاجة ولا يكون كثيرا. ثم قال فقطع الصلاة، قال فذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أنه رأى مثال السرج صعدت في جو السماء، فقال عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة أي الظل التي رأيتها كانت تستمع لك، أي كانت تستمع لقراءتك، تلك الملائكة في رواية البخاري دنت لصوتك، ولو قرأت أي لو مضيت في القراءة لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم، لو مضيت على حالك في القراءة وأكثر، لأن الملائكة أصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، في رواية عند ابن أبي ليلى قال لرأيت العجائب، لرأيت العجائب. هل ممكن واحد من هذه الأمة يرى الملائكة ولا لا؟ نعم ممكن. هل هذا خاص بالصحابة؟ الجواب لا. الإمام النووي يقول في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة، يعني بعض الناس ممكن يرى الملائكة، قال الحافظ ابن حجر كذا أطلق، يعني الإمام النووي قال آحاد الأمة يعني بعض الأمة ممكن يرى الملائكة، قال وهو صحيح، لكن الذي يظهر تقييد ذلك بالصالح، مثلا إن الرجل الصالح ممكن يا إخواني يرى الملائكة، قد يرى، وهذا لا يخص بالصحابة، والملائكة يحيطون بنا ربما الرجل الصالح يرى الملائكة، وفيه فضيلة قراءة القرآن سبب نزول الملائكة. لكن ابن حجر يقول، وهذا أمر حسن، هذا تعقيب طيب. طب كثير ناس يقول أنا بقرأ القرآن لا نرى سرج ولا ملائكة ولا كذا ولا تنزل السكينة، يعني لماذا هذا الصحابي خاص لما؟ ولماذا في تلك الليلة خاصة مش في كل ليلة حدثت معه؟ لماذا؟ اسمع تعقيب ابن حجر، قال الحكم المذكور أعم من الدليل، يعني أنه تنزل الملائكة عليه وفعلا تتجلل الملائكة، هذا حكم مذكور خاص هذا. فالذي في رواية، في الرواية هنا إنما نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة. شوف إيش قال، لماذا نزلت الملائكة؟ قراءة خاصة، لعل أسيد بن حضير في تلك الليلة كانت قراءته جميلة. وهذا ساقه الإمام مسلم بعد حديث الترغيب، حديث الترغيب في تحسين الصوت والقراءة، مش مر بنا حديث تغني بالقراءة، لقد أتيبت مزمارا مزامير أدو، النبي كان يرجع في القراءة، ذكر هذا الحديث بعده. فلعل أسيد بن حضير لعله كان في تلك الليلة قد جمل صوته وحسنه. في رواية عند الإسماعيلي قال يا أسيد، هذا كذلك الأسيد عند الإسماعيلي، يا أسيد لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذه رواية عند الإسماعيلي. ففي هذه الزيادة إشارة إلى الباعث لاستماع الملائكة. لماذا نزلت الملائكة فاستمعته خصوصا؟ لماذا استمعت لقراءته ودنت؟ دنت الملائكة في دنو الملائكة، قالوا لحسن صوته وجودة قراءته. فإذا هو قال ابن حجر قراءة خاصة من سورة خاصة، سورة البقرة، الملائكة تنزل لهذه السورة، سورة البقرة بصفة خاصة. فلعله كان في القيام، أيها الإخوة، القيام له أسرار، قيام الليل في أسرار، ترى فيه نور في القلب، تتنزل الملائكة له. أصلا في قيام الليل الخشوع يزداد أكثر، ليس صلاة الليل أبدا كصلاة النهار، ليس خشوع الليل كخشوع النهار، في هناك نسائم الأسحار هذه يتعرض لها ليلا، نسائم الأسحار يقوم الليل. وجرب هذا وحده يشعر بلذة عظيمة، كذلك يشعر بسكينة تتنزل عليه، سكون القلب، ويشعر كذا كأن الملائكة تنزل لقراءته. فهذا قرأ قراءة خاصة بصوت جميل وخشوع خاص وصلاة ليل. كان السلف يسعون لصلاة الليل، كان أبو مسلم الخولاني ربما يضرب رجله، يضرب رجله إذا فتره، ويقول أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم سيسبقون إليه، والله لنزاحمنهم عليه ليعلموا أنهم خلفوا رجال. ثم يقوم ويضرب رجله ويقوم ويقول نسي قومي يا مأوى كل سوء، قومي، يعني تعرض لهذه النفحات. فأسيد بن حضير قرأ قراءة خاصة بصورة خاصة بصفة خاصة، ولذلك نزلت الملائكة. فهذا ليس لعموم الأمة، لا، لمن يقرأ هذه ربما يحصل معه هذا، ربما يحصل هذا، لم يخص به أسيد بن حضير، فحصل لغير أسيد بن حضير رضي الله عنه. وفيه أيضا شدة تعلق أسيد بن حضير بالقرآن، هذه في من قبل أسيد بن حضير، جالت الفرس ومع ذلك يقرأ القرآن، جالت الفرس يقرأ القرآن. بعض الناس أيها الإخوة تعلقه بالقرآن ليس قويا، عنده هواجس، إذا أراد أن يفعل طاعة يأتيه الشيطان بهاجس فيصرفه عنها. ومن أحسن النصائح للإمام القيم قال إن الرجل إذا أراد أن يفعل طاعة قبل أن يتلبس فيها يأتيه الشيطان فيقول له هاجس لك، افعل طاعة أخرى، فيذهب إلى الطاعة الأخرى فيأتي بهاجس افعل طاعة ثالثة، فينتقل للثالثة فلا يفعل لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. بيجي يقرأ القرآن يقول طيب بر الوالدين أجر عظيم، بر الوالدين فضله كبير، طب اذهب ابتسم مع والديك، اجلس مع والديك، فبروح جالس والديك، بعدين بيحدث عنده شغلة بتحول، لا قرأ قرآن ولا بر والديه. فالموفق يا إخواني، الموفق الذي يقف عند الطاعة المعينة يتمها ثم ينتقل إلى الطاعة الأخرى. ذلك كان يقول، قال فإذا لم يلتفت للهاجس الأول لن يعاوده تلك الهواجس إلى يوم الدين، لن تعاوده الهواجس، يا أخي كمل العمل الذي أنت عليه ثم انتقل للطاعة الأخرى. فأسيد هنا من قبله الآن بالقرآن بالصلاة، فوقف صلاة ليل وتعلق بتلك السورة وبدأ يكرر ويكمل القراءة، اقرأ ابن حضير يكمل القراءة، يكمل قراءته حتى في النهاية خشية على ولدي، خشية على ولدي أن تطعه أن يطعه الفرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منه. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام الناس هنا ليس على العموم، كل الناس، لأن الله عز وجل لم يجعل رؤية الملائكة لكل الناس عموما، لا لا، الناس ترى الملائكة يراهم الصالحون، والسكينة تتنزل لقراءة الصالحين كتاب الله تعالى. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.